مساحة الأرض 1200 متر مربع، واجهتها شرقية جنوبية.
كاملة المواصفات وجلد من الداخل.
مكاين المصنع تخدم عندي 80 سنة.
خذ من الدنيا ما شئت، تمنى ما شئت، واغرق في الأماني كيف شئت، لكن تذكر أن هناك لحظة أوشكت الشمس أن تغيب. لا تستطيع أن تهرب من الموت، لا تستطيع أن تهرب من الموت، لا تستطيع أن تهرب من الموت.
وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد.
في كل يوم
والد بين أولاده يضاحكهم ويداعبهم في أيام العيد.
في كل ساعة
وفجأة وإذا بالأفراح تنقلب أحزانا ويبقى الأولاد أيتاما.
وفي كل لحظة
تراقب الأيام والشهور ليزفها أبوها إلى عريسها.
في أي عمر
لحظات والعريس والوالد بين الأموات.
في أي زمن
أتقنها أيما إتقان، صبغها بالألوان، فرشها أجمل ما كان.
وفي أي مكان
أخذ على حين غرة فانتقل إلى دار التراب.
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
إن للموت سكرات، إن للقبر ظلمات، إن للنار سفرات.
سكرة لا بد أن تميد لها كل نفس مهما كانت عنها تحيد.
ذكر الموت
دواء لقسوة قلوبنا،
ذكر الموت
دواء لغفلة نفوسنا.
وأدهى من الموت ما وراء الموت،
حسرات
الموت،
عبرات
الموت،
سكرات
الموت،
قبور موحشات،
الأماني
يا أسير الغفلات
والمنون.
إلى كم ذا التعامي عن أمور واضحات.
تمر كلمح العيون السنون، وتوصيد باب الأمان المنون. تمر كلمح العيون السنون، وتوصيد باب الأمان المنون. أأحيا بقلبي أسير الهوى، أطارد جهلا سراب الفنون. أظن السعادات في نيلها وراء الملاهي وبئس الظنون.
احذر هجمة المنون ولا تغرك الأماني، وابكي من الأجفان على زمان فاني. فالمنايا قاطعات الآمال، والليالي مدنيات الآجال.
لقد آن يا نفس أن ترجعي لربك حيث الرضا والسكون. لقد آن
متى يا أسير الغفلات، هل إذا قيل مات؟ يا أخي قد مضى العمر وفات، فاغنم العمر وبادر بالتقى قبل الممات. وأنب وارجع وأقلع من عظيم السيئات، واطلب الغفران ممن ترتجى منه الهبات.
سأبني لأسكن في
رواسل للإنتاج الإعلامي تقدم
الأماني والمنون،
محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم الدويش.
الحمد لله الذي جعل الموت راحة للأبرار، ينقلهم به من دار الهموم والغموم والبلاء والأكدار، دار النصب والآلام والأسقام والأخطار، سجن المؤمنين وجنة الكفار، إلى دار الراحة والسرور والفرح والاستبشار، دار فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتختار. فسبحانه من إله يخلق ما يشاء ويختار، أحمده سبحانه على حلو القضاء ومر الأقدار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها الفوز بالجنة والنجاة من النار. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيل الله في اليسر والإعسار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاشر الإخوة والأخوات، عجبا لنا وللدنيا، تموج بنا موج البحر ونحن سادرون في الأمان غافلون عن المنون. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت، ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت، فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت. قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. في ليلة ارتدت البقاع ثياب الحزن والحداد، ليلة تحللت بالأحزان واتشحت بالسواد، ليلة ظلماء تخضبت بالدماء، ليلة أبكت جموعا وأمطرت دموعا، ليلة غاب عنها القمر، مأساة وفاجعة روعت القلوب. راح ضحيتها أم وأربع بنات في عمر الورود، حادثة بددت فرحة الصغار وخنقت الابتسامات لدى الكبار. صغار كانوا قد استعدوا لعام دراسي جديد، كانوا فرحين بالملابس والحقائب والدفاتر الجديدة، كانت أحلامهم تملأ الدنيا فرحا وبهجة، فهم يحلمون باللعب غدا مع أقرانهم في المدارس والرياض. إنها أمان الصغار، ترقبها بحب وفرح عيون الأبوين. لسان حالهم: هؤلاء هم أولادنا في الذات، أكبادنا، أجيال المستقبل، خاصة بعد المنزل الجديد الذي سكنوه قبل أيام. كانت العائلة في وسط السيارة غارقة في بحار الأماني، وفجأة وفي ذلك الشارع المعتم المظلم كانت كلمة الله هي العليا، وبين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. فقد سكتت أهازيج الصغار وكتمت الضحكات وتطايرت الأجسام الصغيرة في الهواء، تمزقت وغرقت الأحلام والآمال لتتحطم بذلك الباص الذي تركه قائده بلا علامات انتظار ولا إشارات تحذير، تركه في منتصف الطريق ليفجر شلالات من الدماء والدموع والأحزان، ويضع نهاية أليمة لأحلام جميلة وخاتمة حزينة لقصة أسرة سعيدة، ليبقى الأب المكلوم وحيدا بعد أن عاش نحو 20 سنة في أمان بين زوجه وأولاده. في أمانيه يخطط ويرسم لوحة المستقبل بأحلام طوال لتنتهي به الأيام وحيدا كما بدأ. أعطوه المهدئات أكثر من مرة، لكن الحزن أكبر من قدرته على الاحتمال. قرئ عليه، هدئ من روعه ولكن دون جدوى، فقد ضاع كل شيء بالنسبة له. نسأل الله أن يرزقه وكل مصاب الصبر والسلوان، وأن يعوضه خيرا في الدنيا والآخرة. ومن خلال هذه الحادثة الحية تأمل أيها الإنسان، الأماني والمنون بيان واضح العنوان، فالأماني أحلام وآمال والمنون يهدمها بلا إمهال. ابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه، طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه. إنها الأماني طول الأمل، الإغراق في الدنيا في الترف والشهوات. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا وخط خط ناحية وقال: هل تدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم ومثل التمني، وذلك الخط الأمل بينما يأمل إذ جاءه الموت، بينما يأمل إذ جاءه الموت. سبحان الله، رجل يجمع المال منذ سنين ليبني منزلا فاشترى الأرض وبدأ بالبناء وانتهى فتأخر دخول الكهرباء وبذل كل ما بوسعه وكان يردد بحرارة لن أرتاح ويهدأ لي بال حتى يصل الكهرباء للمنزل فشفع الشفاعات وبعد عناء شديد دخل الكهرباء وفي أول يوم من دخوله كان يراقب الكهربائيين وهم يقومون بتمديد الأسلاك وهو فرح مسرور لا تسعه الدنيا فقد تحققت أمنيته فها هو الكهرباء سيضيء بعد ساعات في بيت أحلامه وفجأة تلتمس الأسلاك ببعضها وهي في يده فيسقط ميتا كأن لم يكن لا إله إلا الله تلك هي الدنيا موت فجأة أو مرض بغتة إنها عبر ترى ومصارع تترى والبعض في غفلة نائمون وفي الغي تائهون فإنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون ذهبت الأماني وحل المنون فيا ليت قومي يعلمون مر النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمرو وهو يبني خصا بيتا من الخوص وليس من الرخام فقال له يا عبد الله بن عمرو ما هذا إن الأمر أسرع من ذلك إن الأمر أسرع من ذلك وقال وهب بن منبه لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم ليس له بيت يسكن فيه فقيل له يا نبي الله لو اتخذت بيتا فقال اليوم أموت غدا أموت حتى أتاه الموت ولم يتخذ بيتا وبنى عبد الله بن مسعود بيتا في داره فدعا عمار بن ياسر قال كيف ترى هذا البيت فقال عمار بنيت شديدا وأملت بعيدا وتموت قريبا وخطب علي بن أبي طالب بالناس فقال أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى فأما طول الأمل فينسي الآخرة وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق وهل أهلك الناس هل أهلك الناس اليوم إلا طول الأمل واتباع الهوى فيا معشر كبار السن إذا استوى الزرع فليس له إلا الحصاد يا معشر الشباب قد يدرك الزرع آفة قبل بلوغ حصاده فيهلك إنها الدنيا ليس فيها مراح كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين أخي لو دامت لغيرك ما وصلت لك فهل من معتبر أين من يتعظ أي ابن آدم لا يغررك عافية عليك صافية فالعمر معدود ما أنت إلا كزرع عند خضرته بكل شيء من الآفات محصود فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند كمال الأمر محصود شتان بين أمان وأماني عامل أجنبي من دول شرق آسيا جاء لهذه البلاد وهو يعيش في ظلام الكفر والجهل وقبل رمضان بيوم واحد فقط نور الله قلبه فدخل مكتب الجاليات فنطق الشهادتين وأسلم ثم صام أول يوم من رمضان وبينما هو يمشي في الطريق إذ صدمته سيارة في وضح النهار فمات مات وهو مسلم صائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نسأل الله أن يرحمه برحمته وشاب في العشر الأواخر من رمضان والناس في صيام وقيام وتحرر ليلة القدر وقراءة للقرآن يتمنون صلاح القلوب وغفران ما تقدم من الذنوب ورضا علام الغيوب أما هذا الشاب فقد كان يعيش في عالم آخر كان يخطط ويرسم للقاء عشيقة الهاتف كان يتمنى ويحلم أن يعيش تلك الليلة في أحضان الشهوات. فكان الموعد وحدد مكان اللقاء، أتدرون أين؟ كان الموعد بين العاشقين في أحد المساجد المكتظة بالمصلين القائمين الركع السجود. فتجمل ذلك الشاب وتعطر، والشيطان يغريه ويمنيه، وبينما الشاب يقود سيارته متجها لذلك المسجد لا ليعبد الله بل لعبادة الشهوة واللذة الحرام، وفجأة وفي أحد التقاطعات ترتطم سيارته بسيارة أخرى، وبلحظات فارق الحياة. نسأل الله أن يتجاوز عنه ويغفر له، ولكنها أمان السوء وخاتمة السوء، نسأل الله حسن الخاتمة. يقول أحد الأخيار: كنت على الطائرة في رحلة إغاثية ومعي بعض الإخوة، وكان بجوارنا شباب تبين من خلال حديثهم المرتفع أن رحلتهم كانت للهوى والشهوات، فلا تسمع منهم سوى الحديث عن النوادي الليلية والشراب وبنات الهوى. يقول محدثي: كنت أقول في نفسي وأنا أسمع حديثهم: سبحان الله، نعوذ بالله من طول الأمل، ماذا لو سقطت بنا الطائرة؟ كيف ستكون النهاية؟ وكيف سنقابل الله؟ يقول: فذكرت سبب رحلتي وأنها إغاثة للفقراء والمساكين ونصرة للأرامل واليتامى والمحتاجين، فسقطت من عيني دمعة وأنا أسأل الله الإخلاص والقبول في العمل. ثم نظرت لأولئك الشباب بعين الحب والعطف والشفقة وأنا أردد: ماذا لو ختم لهم بمثل هذه الأماني؟ ماذا لو ختم لهم بمثل هذه الأماني؟ فأخذت أدعو لهم بالهداية والصلاح. سبحان الله، الأمان الكاذبة والأمان الخادعة مع العبد حتى وهو بين السماء والأرض، والذي هو أحوج ما يكون لحفظ الله. وكم من المرات اهتزت الطائرات وهي تحلق في وسط السماء، فبان على الوجوه الهلع الشديد والندم والبكاء، ثم ما إن تهدأ الأمور إلا ويرجع كل إلى أمانيه وأحلامه، والتي ربما كان قد عاهد الله قبل ثوان أن يقلع عنها ويتوب. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. معاشر الأحبة، نعم، شتان بين أمان وأماني، شتان بين أمان وأماني، شتان بين من يهجم عليه المنون وأمانيه حسان، وبين من يهجم عليه المنون وأمانيه نزغات شيطان. إذن فأحسن النية دائما وتمنى خيرا، فلعلك تسبق بحسن النية وصدق الأماني. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. وقوله: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، أي لم يعملها خوفا من الله. وفي الحديث بيان سعة فضل الله ورحمته وحسن إحسانه على عبده، ولكن على العبد أن يحسن إلى نفسه وأن يكون صادقا مع ربه، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. فلنسأل أنفسنا أحبتي: ماذا عملنا لما بعد الموت؟ ألسنا نقرأ في القرآن: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ ألسنا نقرأ في القرآن: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون؟ ألسنا نقرأ في القرآن: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أيها الإخوة، وأيم الله، ليوشكن الباقي منا ومنكم أن يبلى، والحي منا ومنكم أن يموت، فلنتب إلى الله بصدق ما دمنا في زمن الإمهال. واحذر أخي مفاجأة الموت قبل الاستعداد للرحيل وقبل التزود للآخرة، وأكثر من ذكره وتفكر فيه على الدوام. يا نفس اجعل الموت منك على بال. معاشر الإخوة والأخوات، كم ننسى المنون، كم نغفل عن الموت، نحن نسعى إلى الرغائب سعيا، وبنا للفناء تجري السنين. سنوات مضت وما زال قوم في متاهاتهم، ومرت قرون. إنما العمر مركب يطلب الناس عليه المنى وفيه المنون. كم هو جميل أن نتمنى ونحلم ونخطط ونرسم، لكن أن تمتد بنا الأحلام وترحل بنا الأماني إلى زمن الغفلة والإغراق في الدنيا، فهذا ما يجب أن نحذر منه، هذا ما يجب أن نتنبه له قبل فوات الأوان. فالموت حقيقة، حقيقة يؤمن بها الجميع، ولكن لا يتذكرها إلا القليل، ولا يعمل لها إلا أقل القليل. يهون كل اغتراب في الحياة، فكم ذي غربة عاد محفوفا بإجلالي. وغربة الموت أقسى ما نكابده، كم فرقت بيننا من غير إمهالي. من ذا الذي نال في دنياه غايته؟ من ذا الذي عاش فيها ناعم البال؟ يفنى الفتى وعلى عينيه أشرعة من الذهول تواري دمعه الغالي. نعم، إن في تقلبات الدنيا دروسا وعبر، وآيات لمن تأمل ونظر، أفراح وأتراح، مسرات ومضرات، تعاز وتهاني. فآه من هذا الزمان، غرني وألهاني، وأغرقني وأنساني، وأحزنني وأبكاني. فبينما النفس تغني فيها الأماني، إذ هجم عليها المنون كأن لم تكون. أفلا تذكرون ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. قالت بعض بنات ملوك العرب الذين نكبوا: أصبحنا وما في الأرض أحد إلا وهو يحسدنا ويخشانا، وأمسينا وما في العرب أحد إلا وهو يرحمنا. وكانت أخت أحمد بن طولون صاحب مصر كثيرة السرف في إنفاق المال، حتى قيل أنها زوجت بعض لعبها فأنفقت على وليمة عرسها 100,000 دينار، فما مضى إلا قليل حتى رؤيت في سوق من أسواق بغداد وهي تسأل الناس: إلى ما تغر بالأمل الطويل؟ وليس إلى الإقامة من سبيل، فدع عنك التعلل بالأماني، فما بعد المشيب سوى الرحيل. أتأمن أن تدوم على الليالي؟ وكم أفنت قبيلك من خليل، وما زالت بنات الدهر تفني بني الأيام جيلا بعد جيل. أخي، اسأل نفسك: كم بقي من عمرك؟ كم تؤمل أن تعيش؟ 20 سنة؟ 40؟ اسمع لداود الطائي وهو يقول: لو أملت أن أعيش شهرا لرأيت أني قد أتيت عظيما، وكيف آمل ذلك وأنا أرى الفجائع تنزل بالخلائق آناء الليل والنهار. وصدق رحمه الله، فمن تأمل حال الناس من حوله وفجائع الدنيا تحيط بهم من كل جانب وفي كل لحظة، كيف يأمل بالسنين؟ وما منا أحد إلا وغرق في بحار الأماني، فلم يسعد بيومه الأول ولا الثاني، بل ربما ضيع القاصي والداني. فذاك منهوم باللذات، وآخر سلس القياد للشهوات، وثالث المغرم بجمع الأموال والريالات. سبحان الله، نطلب الراحة والسعادة، وإنما هي والله الهموم والآهات والقلق والحسرات، وبين ذلك خطفات المنايا وهجمات المنون. قال رجل: أهلك نفسه في جمع المال، لن يهدأ لي بال حتى أملك مليار. وأقول: ثم ماذا بعد؟ تأكله فيفنى، أو تفنيه الدنيا بآلامها، أو يفنيك الموت قبل أكله. إنها الأمان الخادعة، هب أنك قد ملكت الدنيا طرا ودان لك العباد فكان ماذا؟ أليس إذن مصيرك جوف قبر ويحث الترب هذا ثم هذا؟ أخي، من أخذ المال بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. بل قال صلى الله عليه وسلم: الفقر تخافون؟ الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا افتتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ إذا جاءتكم الخيرات من كل مكان ومن كل بلاد في شرق الأرض وغربها أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ تنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. خذ من الرزق ما كفى ومن العيش ما صفى، كل هذا سينقضي كسراج إذا انطفى. أخي، أنا لا أطالبك أن تكون عابدا زاهدا، بل خذ من الدنيا ما شئت، لكن اجعله في طاعة الله، اجعله في طاعة الله. فإن الكثير من الأمان من فضول العيش، بل هي وربي ترف وسرف. فضول العيش أكثره هموم، وأكثر ما يضرك ما تحب. إذا اتفق القليل وفيه سلم، فلا ترد الكثير وفيه حرب. نعم، اقنع، اقنع بما قسمه الله لك، ولا تهلك نفسك من أجل الدنيا. فالله تعالى يقول: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا قليل. سبحان الله، يكدح الناس في الدنيا كدحا عجيبا، وكأن الأماني أخذت عهدا من المنون ألا يريهم ما يكرهون. لكن هيهات، فالعيش في الأماني غرور. ومثل طالب الدنيا كشارب البحر، كلما زاد شربا منه زاد عطشا حتى يقتله. أخي، اسمع مني هذه الكلمة جيدا، بل اكتبها بماء الذهب إن استطعت: من كان غناه في قلبه لم يزل غنيا، ومن كان غناه في كسبه لم يزل فقيرا. وهب أخي، هب أنه بعد جهد جهيد وأخذ وترديد تحققت الأماني وحصل لك ما تريد. فالنهاية: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فاسأل نفسك: أما آن لقلبك أن يستنير أو يلين؟ أما تستحي أخي من الكرام الكاتبين؟ عجل، عجل قبل أن يأتيك اليقين. احذر هجمة المنون ولا تغرك الأماني، وابكي من الأجفان على زمان فاني. فالمنايا قاطعات الآمال، والليالي مدنيات الآجال. مرادك أن يتم لك المراد، وتركض في مطالبك الجياد، وتمضي في أوامرك الليالي، فلا يعصى هواك ولا يكاد. لقد ملكت مضلات الأماني قيادك، فاعتديت بها تقاد. ألم تسمع بذي أمل بعيد، وآمال الفتى منها بعاد؟ رماه الموت فانقبضت إليه أمانيه بشيء لا يراد. تمنى أخي ما شئت، تمنى ما شئت، واغرق في الأماني كيف شئت. لكن تذكر أن هناك لحظة تهجم عليك بغتة فتقطع عليك الأمنية، ولك أن تسأل: لماذا نتذكر الموت؟ ذكر الموت وما بعده يجعل النفس تفيض شوقا إلى الله، تنشط للعمل الصالح، ترجو الله رغبة ورهبة. ومثل هذه المعاني تقصر الأماني، وهي طوق النجاة من الإغراق في الشهوات والمباحات والترف والمباهات. هذا الطوفان، طوفان الترف والشهوات، الذي أغرق الكثير اليوم من الناس حتى من الصالحين. فكم هي النفوس التي تشتكي قسوة القلوب، وكم هي القلوب التي تئن من أثر الذنوب، وكم هي الذنوب التي أضلت العبد أن يتوب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. إذن أخي، العلاج لطوفان الترف والشهوات، العلاج لكثرة الذنوب والسيئات، هو ما أخبر به الحبيب صلى الله عليه وسلم من كثرة الذكر للموت والآخرة. واليوم قل ذكر الموت مع كثرته، بل كره ذكره فئام من الناس. لماذا؟ حتى لا يفسد عليهم سكرة الشهوات. فاتهم أن كثرة ذكر الموت يقصر الأمل ويدفع إلى علو الهمة وحسن العمل. فاجعل أخي الموت منك على بال واجتهد، فإن من تذكر الموت وجعله أمام ناظريه استفاد من لحظات عمره وتحسر على ضياع أوقاته. فلا والله ما من عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله. قال أنس بن عياض: رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. نعم، فقه لقول الحق عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذا كان من أهم الأسس عند السلف رضوان الله تعالى عليهم لتربية أنفسهم كثرة ذكر الموت. تعال الآن واسمع كيف كان ذكر السلف للموت. قال قبيصة بن عتبة: ما جلست مع سفيان الثوري مجلسا إلا ذكر فيه الموت، وما رأيت أحدا كان أكثر ذكرا للموت منه. وقال للنون المصري: توسدوا الموت إذا نمتم، واجعلوه نصب أعينكم إذا قمتم. وقال عبد الرحمن بن أبي إسحاق: كان أبوه إذا قصر في العمل أخرج رقعة فنظر فيها ورجع إلى جده ونشاطه. يقول عبد الرحمن: فلما مات أبي نظرت في الرقعة مكتوبة بخطه، فإذا فيها: أحسن عملك فقد دنا أجلك. وكان زين العابدين يردد ويقول: يا نفس اجعل الموت منك على بال. وقال بكر بن عبد الله المزني: إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل: لعلي لا أصلي غيرها. وكان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله: أستودعكم الله، فلعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم فيها. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة ساعة لفسد. وكان رحمه الله يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة حتى كأن بين أيديهم جنازة. على أي شيء يجتمع شبابنا اليوم في الجلسات والاستراحات والمنتديات؟ هل هو على ذكر الموت؟ هل هو على ذكر المصير؟ هل هو على تربية النفس؟ دخل مالك بن دينار المقابر ذات يوم فإذا رجل يدفن، فجاء حتى وقف على القبر فجعل ينظر إلى الرجل وهو يدفن، وجعل يقول: مالك غدا هكذا يصير، مالك غدا هكذا يصير، وليس له شيء يتوسده في قبره. فلم يزل يردد ويقول: غدا مالك هكذا يصير، حتى خر مغشيا عليه في جوف القبر. أما نحن ندخل المقابر ونقف على القبور ونصلي على الجنازة ونحمل الجنازة ونضع الجنازة
وحامل الجنازة اليوم محمول غدا، فهل غشي علينا؟ بل هل خفقت قلوبنا؟ هل اقشعرت أبداننا؟ هل دمعت عيوننا؟ آه لقسوة قلوبنا، آه لقسوة قلوبنا، حتى الموت لم يعد واعظا لنا. قال ابن المبارك للفضيل بن عياض: يا فضيل استعد للموت ولما بعد الموت. قال: فشهق الفضيل شهقة فلم يزل مغشيا عليه عامة الليل. فآه لشدة غفلتنا، آه لكثرة ذنوبنا، آه لقلة زادنا. الموت يردع عن المعاصي، الموت يلين القلب القاسي، فما الذي جرى للناس؟ سبحان الله، نبكي على الميت ونغفل عن أنفسنا، ويبكي على ميت ويغفل نفسه كأن بكفيه آمانا من الردى. وما الميت المقبور في صدر يومه أحق بأن يبكيه من ميت غدا. ألم يقل طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا، فمن لم يعظه الموت فمن؟ من لم تعظه مشاهد الاحتضار فمن؟ من لم تعظه سكرات الموت فمن؟ متى العمل؟ أعند نزول الموت؟ أبعد الموت؟ أفي القبر؟ هيهات هيهات. لا إله إلا الله، كيف لا نرى حالنا والموت أمامنا والقبر منامنا والقيامة موقفنا وجسر جهنم طريقنا، ولا ندري ما يفعل بنا. تيبست شفتي وتاهت أحرفي وجلا وكادت تنطفي كلماتي لما ذكرت الموت في أهواله وذكرت هول النزع والسكرات. هكذا كان أخي منهج السلف رضوان الله عليهم في تربية أنفسهم: كثرة ذكر للموت وعدم غفلة عنه. فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لهم، فاسمحوا لي معاشر الإخوة والأخوات أن أوقف شريط الأمنيات وأفسد عليكم حلاوة هذه اللحظات بذكر كلمات وإشارات عن الموت والآخرة. والحق أن مجرد ذكر الموت أمر جلل. نعم، ذكر الموت أمر جلل، فكيف بالحديث عنه؟ بل كيف بالموت نفسه؟ كيف أبدي بأحرفي ما أريد؟ وبماذا تراه يحكي القصيد؟ كل يوم تدق بابي عظات ويهز الفؤاد خطب جديد. ويح نفسي، ألم تفق من هواها؟ أو ما هز خافقيها الوعيد؟ يصبح العبد في بنيه ويمسي وهو تحت التراب فرد وحيد. آه من يوم سكرتي ومماتي حينما أنثني وروحي تجود. أستغيث الطبيب: ماذا جرى لي؟ قيل: هذا ما كنت منه تحيد. لم تغثني دموع من كان حولي، لا ولا عدة الطبيب تفيد. عجب، عجب هذا الموت، مفرق الجماعات وهادم اللذات، لا يملك أحد من المخلوقين له ردا، لا يستطيع أحد له دفعا. كم من أفراح جعلها أتراحا، كم من سرور قلبه هما وغما. والد مع أولاده في يوم عيد يضاحكهم ويلاعبهم في سعادة ونشوة وفرح، وفجأة وهو راكب دراجة بخارية عريضة تنطلق به فلم يستطع التحكم بها ليستقر به الأمر بين أسنان حرات زراعي ليغرق في بحر من الدماء. ذهبت الأماني، انقلبت الأفراح أحزانا، والعيد مأتما، وبقي الأولاد أيتاما. فلا إله إلا الله. فتاة في عمر الزهور تراقب الأيام والشهور ليزفها أبوها إلى عريسها، ترحل بها الأماني إلى العش السعيد، وفجأة يموت الوالد ليحزن عليه الجميع. فيأتي العريس من مدينته البعيدة
ليعزي أهل زوجته ويقف معهم في محنتهم، وربما كان يحلم كيف سيكون القادم من الأيام. وفجأة تنحرف السيارة وتنقطع الأحلام لتحل الآلام، فيموت العريس وتبقى العروس، تبقى العروس تبكي على زوجها وأبيها وتتلاشى الأمان التي كانت تحلم فيها. سبحان الله، هكذا هي الأيام والأحلام والآلام، تمتزج ببعضها وتتبعثر الأوراق، فلا إله إلا الله لحظات، والعريس والوالد بين الأموات. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الله أكبر، ما أجل حكمته، ما أعظم تدبيره. تلك هي الدنيا، خداعة غدارة، فتانة غرارة، تضحك وتبكي وتجمع وتشتت، شدة ورخاء، سراء وضراء. يا ربما ابتسمت يوما لذي شره، وربما خضعت يوما لمحتال، تطيب حينا وتغرينا لذائذها، لكنها لو عينا دار أهوالي. أيها الإخوة، العاقل اللبيب من اتعظ واعتبر، فالموت أمر واقع ما له من دافع، لا مرد له ولا شافع. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة، إن الموت قد فضح الدنيا، فلم يدع لذي لب بها فرحا، ما ترك والله لنا قرة عين في أهل ولا ولد ولا مال ولا تلد ولا أصحاب ولا أحباب. أفسد الموت على أهل النعيم نعيمهم. ذكر الموت دواء لقسوة قلوبنا، دواء لغفلة نفوسنا، دواء لمن أغرق بالترف ومباهج الدنيا. صور لنفسك لحظات السكرات أخي، لحظات السكرات لحظة مهولة ذات كرب شديد، وما بعدها إلا وعد أو وعيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. معاشر الإخوة والأخوات، لنرجع لأنفسنا، ليرجع كل واحد منا إلى نفسه الآن. ماذا سيفعل حين تبلغ روحه الحلقوم؟ ما حيلته حين يكون في آخر لحظة من الدنيا وحوله أهله وأولاده يسمعون حشرجة الروح في صدره، ينظرون إليه والكرب والضيق يتغشاه، يتلفتون لعل رقية تفيد أو جرعة تخفف عليه من آلام السكرات. لكن هيهات، فقد بطلت كل حيلة وعجزت كل وسيلة، فأسلم الأمر إلى صاحب الأمر المحيي المميت. فصور لنفسك أخي سكرات الموت التي ما سلم منها خير الأنبياء وأكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، فقد كان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت سكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده، حتى إن ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها لما رأت ما به من الكرب الشديد الذي يتغشاه قالت: واكرب أباه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. أما عائشة فقد قالت: لا أغبط أحدا يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال له ابنه: يا أبتاه، إنك لتقول لنا: ليتني كنت ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد، وأنت ذلك الرجل فصف لي الموت. فقال: يا بني، والله كأن نفسي في تختم، كأن نفسي في تخت وكأن السماء قد انطبقت على الأرض وأنا بينهما، وكأني أتنفس من سمبرة، وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي. وقال عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار: يا كعب حدثنا عن الموت. فقال: إن الموت كغصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل وأخذت كل شوكة بعرق، ثم جذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. وقال شداد بن أوس: الموت أفضع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن، وهو أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وغلي في القدور. ولو أن الميت أخبر أهل الدنيا بالموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم. ولهذا كان السلف يهتمون كثيرا عند الاحتضار. نعم، كانوا يحسبون لساعة السكرات، كانوا يفكرون فيها كثيرا، كانت تقلق منامهم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من العشرة المبشرين بالجنة، لما طعن قال لابنه: يا بني ضع خدي على التراب. فوضعه فبكى حتى لصق الطين بعينيه، وجعل يقول: يا ليتني خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي، يا ليتني كنت شجرة تعضد، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، ويلي وويل لأمي إن لم يرحمني ربي. وقال أبو الدرداء عند احتضاره: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ ثم بكى. فقالت له امرأته: أتبكي وقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قال: وما لي لا أبكي ولا أدري على ما أهجم من ذنوبي، ما لي لا أبكي ولا أدري على ما أهجم من ذنوبي. هكذا كانوا رحمهم الله. وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة الحسنى. فهل خفنا من ذنوبنا؟ هل خفنا من ذنوبنا؟ ألا نخشى أن تكون سببا في سوء خاتمتنا؟ بكى سفيان الثوري ليلة فأطال، فلما أصبح قيل له: كل هذا خوفا من الذنوب؟ فأخذت ابنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي من خوف سوء الخاتمة، وإنما أبكي من خوف سوء الخاتمة. يقول هذا وهو الثوري. فماذا أقول أنا وأنت أخي الحبيب؟ كل هذا الهم والقلق فقط عند لحظات السكرات، فكيف بالقبر والظلمات والصراط والحساب وأهوال وأهوال، والنهاية جنة أو نار؟ أخي، إن كنت تفهم ما أقول وتعقل، فارحل بنفسك قبل أن بك يرحل، وذر التشاغل بالذنوب وخلها، حتى متى وإلى متى تتعلل؟ قف مع النفس وقفات، قف مع النفس وقفات. أخي، هل استحييت ممن يراك إذا ركبت من هواك ما نهاك؟ ستبكي والله عيناك مما جنت يداك. الموت لا بد قادم وهو لك بالمرصاد، فقل لي أين تحيد؟ وفي القرآن: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أصدق مع نفسك، لا يغرك الناس، انظر لنفسك وفعلك وعملك، أنت أعلم الناس بما بينك وبين ربك، أنت أعلم الناس بالأسرار التي بينك وبين الله، فلا يغرك الآخرون، لا يغرك الآخرون. وجاهد نفسك واعص هواك،
وصارحها وقل لها: يا نفس ثوبي فإن الموت قد حان، وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا، يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا، ما بالنا نتعامى عن مصائرنا ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا، نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا كأن زاجرنا بالحرص أغرانا، يا راكضا في ميادين الهوى مرحا ورافيا في ثياب الغي نشوانا، مضى الزمان مضى الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان. عبد الله، أما تخاف الله؟ أليس في قلبك تعظيم لله؟ كم دعاك إلى بابه فما أجبت، كم استدعاك إلى جنابه فقعدت، أمت الله ألا تشكرين هذه النعم التي أنت فيها؟ صحة وعافية ومال وجمال، ألا تخافين أن يصيبك مرض أو عاهة؟ فكم عن واجبات الدين تكاسلت، كم زجرت عن منهياته فمن زجرت؟ عبد الله، أمت الله، ألا نسمع لكلمات الناصح؟ فكم سمعت دعوة الخير فتصاممت؟ أجب أخي داعي الله، قل للنفس: يا نفس ويحك قد أتاك هداك، أجيبي فداعي الحق قد ناداك، كم قد دعيت إلى الرشاد فتعرضي وأجبت داعي الغي حين دعاك. أخي أخيتي، لنقل لأنفسنا نحدثها نصارحها نحاسبها: يا نفس إلى متى إلى متى؟ أما آن لك أن ترعوي؟ أما آن لك أن تزجري؟ أما تخافين من الموت فهو يأتي بغتة؟ أما تخشين من المرض فالنفس تذهب فلتة؟ أخبرني أخي، لو أن ملك الموت أتاك الآن في هذه اللحظة، أتاك ليقبض روحك، أكان يسرك حالك وما أنت عليه؟ أكان يسرك حالك وما أنت عليه؟ لماذا تغفل عن نفسك؟ لماذا لا ترجع لنفسك؟ لماذا لا تعزم على نفسك؟ يا كثير السيئات، إن للموت سكرات، يا هاتك الحرمات، إن للقبر ظلمات، يا صاحب الشهوات، إن للنار سفرات. اسأل نفسك: ماذا أعددت لكل هذا؟ حسرات، عبرات، سكرات، قبور موحشات، عظام نخرات. يا أسير الغفلات، إلى كم ذا التعامي عن أمور واضحات؟ وإلى كم أنت غارق في بحار الظلمات؟ لم يلن قلبك أصلا بالنواهي والعظات، لم يلن قلبك أصلا بالنواهي والعظات. متى يا أسير الغفلات؟ هل إذا قيل مات؟ يا أخي قد مضى العمر وفات، فاغنم العمر وبادر بالتقى قبل الممات، وأنب وارجع وأقلع عن عظيم السيئات، واطلب الغفران ممن ترتجى منه الهبات، ثم نادي في الدياجي يا مجيب الدعوات، اعف عنا يا رحيما وأقلنا العثرات. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. عفوا أخي الحبيب، أنا لا أريد أن أكدر عليك أيامك، ولا أريد أن أبعثر أحلامك، لكنها الحقيقة التي لا مفر منها، الحقيقة التي نتغافل عنها. أنا لا أطالبك بترك المباحات، والله تعالى يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن لماذا أصبح نصيبنا كله للدنيا؟ لماذا أصبح نصيبنا كله للدنيا؟ لماذا نسينا الآخرة؟ لماذا نسينا الجنة وما فيها من نعيم وخضرة وأنهار وقصور وجمال وخمر وغناء وفيها ما لا يخطر على القلب؟ نسأل الله الكريم الجنة. صور لنفسك أخي، صور لنفسك الآن أنك في الجنة على الأريكة بين أنهارها وأشجارها وأطيارها. قال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها، أشرب من أنهارها، أعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها، وأشرب من صديدها، وأعالج سلاسلها وأغلالها. فقلت لنفسي: أي شيء تريدين؟ أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: فقلت: فأنت في الأمنية فاعملي، أنت في الأمنية فاعملي أخي الحبيب. نعم، أنت الآن في فسحة وفي زمن المهلة، فعجل عجل، تذكر الموت ليسهل عليك ترك المحرمات، تذكر الموت لتحذر من المشتبهات. أحذرك من فجأة الموت لتقلل من الحرص الشديد على الدنيا والتكالب عليها. أنصحك بعدم الإسراف والتبذير وترك حياة الترف والمبالغة في عبارة الدنيا. لماذا نكره الموت؟ سئل أحد السلف: لماذا نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، وما من أحد يحب أن ينتقل من العمار إلى الخراب. وفي البخاري عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: إننا نكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. نسأل الله الكريم من فضله. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، ليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فدع أخي عنك التعلل بالأماني، وأخلص لله العمل، واعمل صالحا ليحب الله لقاءك. فإن العلاج الناجع أن تحرص على كثرة ذكر الموت ليكون عونا لعمارة الآخرة، عمارتها بالأعمال الصالحة، بكثرة التوبة والاستغفار، بمجاهدة النفس، بترك المعاصي والسيئات. وإلا فإن الموت حق على الجميع، لكنها الحياة الطيبة، الخاتمة الحسنة، ولا أحد منا يأمن على نفسه. خاتمة وخاتمة، شتان بين الخاتمتين، لكن تبقى الخاتمة الحسنى لها علامات واضحات، وتبقى الخاتمة السيئة لها دلالات بينات. ولا نجزم لأحد بجنة ولا نار، فالأمر لله من قبل ومن بعد. والمصيبة كل المصيبة يوم يخلط بين الخاتمتين، ويلبس على المسلمين الخير، فيجعل من مات على الغناء بطولة وإنجاز. مع أن الله تعالى أخبرنا أن الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وأخبرنا أن الكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومهما قيل، مهما زخرف، مهما لون، فيبقى الجد جد واللهو لهو. وشتان بين من مات وهو على طاعة ربه، وبين من مات على معصية الله. شتان بين من مات على خير وحسن خاتمة، وبين من مات على شر وسوء خاتمة. يقول أحد مغسل الأموات: في أحد الرمضانات أحضر إلى المغسلة شاب، وأثناء تمضيته وتغسيله لفت نظري أنه مبتسم، فسألت أهله عن خبره فقالوا إنه حديث عهد بتوبة، حديث عهد بتوبة، فلا تتردد أيها التائب، لا تتردد، ربما تنوي التوبة فيختم لك بالنية. قال إنه حديث عهد بتوبة، وأنه بدأ قبل أشهر بصيام الاثنين والخميس، ولما دخل رمضان توفي بعد إفطار يوم من أيامه أثناء تناوله الشاي، كان يضحك واستلقى، وظن أهله أنه ما زال يضحك، ولازمت الابتسامة شفتيه ولم تفارقها حتى الموت. وشاب آخر أحضر إلى المغسلة توفي في دولة عربية، يقول المغسل فلما فتحنا التابوت وجدناه أسود كالليل البهيم، يقول المغسل ودهشت لأن أخاه الذي أحضره أبيض اللون، فسألته هل كان أخوك أبيض؟ قال نعم، فطلبت منه أوراق الوفاة فأعطاني أوراق ناقصة، فقلت له أريد شهادة الوفاة، فوافق شريطة أن لا يراها أحد. يقول نظرت فيها فإذا سبب الوفاة إبرة مخدر تعاطاها ومات وهي في عضده. أعوذ بالله من سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فيا أخي لا تكن ممن يفضح يوم موته، لا تكن ممن يفضح يوم موته، احذر سوء الخاتمة، علامة الشقاء في الدنيا قبل الآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا، واجعلنا ممن ختمت له بالحسنى برحمتك يا أرحم الراحمين. القبر الواعظ الصامت، وبعد الموت إما عذاب دائم يقول صاحبه ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، وإما نعيم دائم يقول صاحبه ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وبعد القبر مواقف تشيب منها الولدان، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقف نبينا صلى الله عليه وسلم على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. صلى الله وسلم على رسول الله، فقد أمرنا بالاستعداد ليوم البعث والنشور، فماذا أعددنا؟ لقد عمرنا الدور والقصور والحسابات التي تدور، وكل سهل ميسور، لكن هل سينفع ذلك في القبور؟ يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، هكذا يقول الرسول. فماذا تقول؟ أين العقول؟ تذكر أخي، تذكر آخر ليلة لك في الدنيا وأنت مع أهلك وأولادك سعيد وفي صحة وعيش رغيد، ثم هي ساعات فإذا أنت في القبر وحيد. فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة، بالله قل لي ما يكون. أتدري أخي ما يكون؟ أتدري ما يكون القبر؟ لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت التراب، أنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا، أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. قال وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه.
فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض. قال: ويقيض الله له 70 تنينا، لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا، فينهشنه ويخبشنه حتى يفضى به إلى الحساب، كما في سنن الترمذي. أيها القبر، تالله لقد وعظت فما تركت لواعظ مقالا. بالله سل أحبابنا الذين مضوا كيف حالهم؟ ماذا فعل الغني غناه؟ ماذا قدم الجاه لأهل الجاه؟ سلهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون، يغتابون، يلعنون. سلهم عن الأعين التي كانوا بها ينظرون، يشتهون، يتلذذون. سلهم عن الآذان التي كانوا بها يسمعون، يطربون، ينصتون. سلهم عن الأرجل التي كانوا بها يمشون، يرقصون، يلعبون. سلهم عن الأيدي التي كانوا بها يبطشون، يسرقون، يظلمون. سلهم عن الأجساد التي كانوا بها يزنون، يتنعمون، مترفون. سلهم عن الوجوه التي كانوا بها يتجملون، يفخرون، يبتسمون. كأني بك أيها القبر تقول: أما الوجوه الحساب فأكلتها الديدان، وخرجت الحدقتان، وتقلصت الشفتان، وعلى الصديد الأكفان دود وأنتان. سلهم، تالله سلهم أيها القبر، أهم منعمون آمنون أم هم معذبون يصرخون؟ أيها القبر، قل للأحياء إنكم ميتون، فهم السابقون وأنتم بهم لاحقون. أفلا تعتبرون؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تعقلون؟ إلى كم ذا التراخي والتمادي، وهادي الموت بالأرواح حادي. فلو كنا جمادا لاتعظنا، ولكنا أشد من الجماد. تنادينا المنية كل وقت، وما نصغي إلى قول المنادي. وأنفاس النفوس إلى انتقاص، ولكن الذنوب إلى ازدياد. إذا ما الزرع قارنه اصفرار، فليس دواؤه غير الحصاد. يا ليت شعري، كيف حالنا أول ليلة في القبر؟ كيف حالك يا عبد الله؟ كيف حالك يا أمة الله؟ كيف حالك في أول ليلة لك في القبر؟ تلك الليلة التي بكى منها الأنبياء والعلماء، تلك الليلة التي تأثر بها الحكماء والبلغاء، تلك الليلة التي تأوه منها الشعراء والأدباء. كيف لا وهي علامة السعادة أو الشقاء؟ فعن هاني مولى عثمان قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينج منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. اللهم هون علينا عذاب القبر، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. لعلك أخي عرفت القبر، إنه أول منازل الآخرة. الواعظ الصامت، فيا لها من عظة، يا لها من عظة لو وافقت قلبا حيا. إنه لا يتكلم، لكن منظره يصرخ في أعماق كل الناس: هل رأيتني؟ هل رأيت عمقي وضيقي؟ هل رأيت ظلمتي ووحشتي؟ هل رأيت منظرا أفزع مني؟ لماذا تهرب عني؟ لا بد لك مني، اسمع لقول الرسول الكريم عني: والله ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، إنه أمر عظيم مهول تطيش له العقول. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكيس الناس يا رسول الله؟ من أعقل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم ذكرا للموت وأجدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس. ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة، فكن أخي عاقلا كيسا فطنا، كن عاقلا كيسا فطنا، فإن من أعظم مصائبنا اليوم خسة الهمم وبرود العزائم، وإلا فإن في الموت عبر وعظات. ها هو يتخطف الناس من حولنا، الكبار والصغار، الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء، الأقوياء والضعفاء، المرضى والأصحاء. فاستفق ويحك من سكار الغفلة، كفى تسويفا، فقد قامت عليك الحجة، ما بقي لك عذر. أوشكت الشمس على الغروب، قم إلى ميدان العمل، زاحم الجادين، ففي بطون القبور أسرار وأخبار. لسان الحال هناك ينادي فيقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أزل عن قلبك غشاوة الغافلين، لا تطع اللاهين المثبطين، فإنك واقف بين يدي من يعلم وساوس الصدور. ومن يسأل عن لحظات العيون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تنبه أخي، تذكر تنبه، فإن غرك الجلساء وقلت لا فلا يطمعن البطال في منازل الأبطال. فمن زرع حصد ومن جد وجد. واعلم، اعلم أن مما ينجيك من غرور الأماني وفجأة المنون أمور من أهمها: أولا العناية بعبادات القلب. نعم، العناية بعبادات القلب التي نغفل عنها كثيرا، كالخوف من الله، كمراقبة الله وأنه يراك، والاستعانة بالله، فأنت ضعيف بنفسك قوي بربك، والرضا به وبأقداره، فإن الرضا جنة الدنيا وغيرها من عبادات القلب المغفول عنها. كيف نريد القلب أن يرق؟ كيف نريد للقلب أن يرق ويلين وقد غفلنا عن عباداته العظيمة؟ كيف نريد لقلوبنا أن تخشع وتستكين وقد غفلنا عن أمراض القلوب التي تعيث في القلوب؟ ثانيا، زيارة المقابر والتفكر في القبور والموتى والجنائز، وتخيل العبد أنه هو الميت والمحمول والمقبور. فالموت لا بد آت، وكل آت قريب. كم نزور القبور، كم ندخل المقابر، ثم لا نتعظ ولا تدمع العين، ربما نتكلم في وسط المقابر بأمور الدنيا، ربما يحاسب فلانا فلانا من أجل مال أو دنيا في وسط المقابر. كل آت قريب، فتنبه للموت، تخيل الموت ينزل بك فيذهب رونقك وبهاءك، ويغير منظرك ورواءك، ويمحو صورة جمالك، ويمنع من اجتماعك واتصالك، ويبادر أحب الناس لك وأرحمهم بك وأعطفهم عليك، فيقذفك في حفرة من الأرض قريبة أنحاؤها، مظلمة أرجاؤها، محكم عليك حجرها، متحكم فيك هوامها وديدانها. ثم بعد ذلك يتمكن منك الإعدام، وتختلط بالريغان، وتصير ترابا تطأه الأقدام، وكأن بالداعي يبكي عليه أقربوه، وكأن القوم قاموا فقالوا: أدركوه، سائلوه، كلموه، حركوه، لقنوه، حرفوه، وجهوه، مددوه، غمغوه، عجلوه، غسلوه، كفنوه، حنطوه، فإذا ما لف في الأكفان قالوا: فاحملوه، أخرجوه فوق أعواد المنايا، شيعوه، فإذا صلوا عليه قيل: هاتوا واقبروه، فإذا ما استودعوه الأرض رهنا تركوه، خلفوه تحت رمس أوقروه، أثقلوه، أبعدوه، أسحقوه، أوحدوه، أفردوه، ودعوه، فارقوه، أسلموه، خلفوه، وانثنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه. نعم، كأن لم يعرفوه، كأن لم يعرفوه، تركوه في المقابر وحيدا. المقابر دارنا الثانية، تلك الدار التي لا يفصل بيننا وبينها سوى جدار، نحمل لها موتانا كل يوم، فهل فكرنا فيها؟ هل عددنا لها العدة؟ سبحان الله، لقد تعلقنا بالدنيا حتى ظننا أننا لا نموت، وغفلنا أن الكبيرة والصغيرة لا تفوت، وأننا سنقف بين يدي ذي العزة والجبروت. كأني بأصحاب القبور تقول: أليس لكم فينا معتبر؟ أليس في تقدمنا لكم نظر؟ أما لكم في انقطاع أعمالنا فكر؟ ها أنتم في مهل، فهل تستدركون ما فات هل؟ أخي إني لك محب وناصح، فقف مع نفسك وازجرها، قف مع نفسك وازجرها. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. أما آن المآب بلى، بلى يا نفس قد آن، خطوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا. فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كان، أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن. تجاذبني هوى وهدى وقلبي بعد ما لانا، كأني ما سمعت وما رأيت الهدي إذ بانا. كأني صخرة فمتى يلين الصخر إيمانا، ظننت سعادتي لهوى يزيح الهم سلوانا، فلم أزدد سوى هم ولو أضحكت أحيانا. يسافر بالهوى قلبي لدور اللهو نسوانا، فتوقفه محطات تهز عراه إيمانا. ألا فارجع وأرجع ما مضى بالقرب أزمانا، سياط التوب تزجرني فأحني الرأس إذعانا، وأطرق والحشا يغلي بما أسرفت نيرانا. أصيح بتوبتي ندما، أصيح بتوبتي ندما، كفى يا نفس ما كان، كفى يا نفس ما كان، كفى يا نفس ما كان. ثالثا، ابحث عن سبب قسوة قلبك. نعم، ابحث عن سبب قسوة قلبك، فربما كان سببه أكل الحرام، أو امتلاؤه بالغل والحسد، أو بالإصرار على الذنب كالغناء دون ندم ولا استغفار، أو الإعراض عن الله والصدود والتكبر. وإياك، إياك أن تتكبر على الله، إياك أن تتكبر على الله. فإن الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فتواضع وانكسر مهما كان ذنبك، تواضع لله وانكسر مهما كان ذنبك، وأعلن ضعفك وحاجتك إلى الله، أقبل عليه يقبل عليك، عندها أبشر أخي الحبيب، فإن الرب رحيم قريب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وهو الذي أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة. فادعو الله وتضرع لله وانكسر بين يدي الله ليرى الله ضعفك وحالك. رابعا، استعن بعد الله بالأنيس النفيس، واحذر جليس إبليس، واعلم أن الماء والهواء يفسدان بقربهما من الجيف، وكلما ابتعدت قليلا عن مكان الجيف طاب الهواء والماء، فكيف بأنفاس الفساق وجلساء السوء؟ نعم، بأنفاس الفساق وجلساء السوء الذين غرروا بالكثير من الشباب، جلساء السوء والفساق الذين ردوا التوبة عن كثير من الشباب والفتيات. احذر جلساء السوء، فر من المجذوم فرارك من الأسد، ولا يشغلنك هؤلاء. اصحب أهل المعاني ودع عنك الأماني، وجدد العزم وسابق على الخيرات. خامسا، أكثر من محاسبة نفسك، أكثر من محاسبة نفسك والوقوف معها، فإن من أهمل المحاسبة دامت حسرته وساء مصيره. وما كان والله شقاء الأشقياء إلا لأنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يرجون حسابا، فوقعوا ضحايا خداع أنفسهم وأحابيل شياطينهم، وافتهم المنايا وهم في غمرة ساهون. فإذا كان العمر مكتوبا والأجل مرسوما، فلتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما تريد. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. وشتان أخي، شتان بين حياة وحياة، وشتان بين اهتمام واهتمام، والذي يعيش للدنيا فقط إنما يحيا حياة الديدان والدواب والأنعام، ثم يموت، نعم يموت، في موعده المضروب بأجله المكتوب. والذي يتطلع إلى الأفق الأعلى إنما يحيا حياة الإنسان الذي كرمه الله ثم يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب، لكن شتان بين هذا وذاك، شتان بين ميتة وميتة. سادسا، اعلم أن القراءة والنظر في السير والتراجم من أفضل الوسائل لإشعال العزائم، فهم أصحاب همم وصلوا للقمم، فحاول أنت الصعود للقمة، ولكن درجة درجة وخطوة خطوة، فالقصد القصد تبلغ، وإياك والقفز، إياك والقفز، ففيه سقطات، وقد أهلك الكثير من الشباب والفتيات، ولكن بالصبر والمجاهدة والتوكل واليقين، وقليل دائم خير من كثير منقطع. وحينما تصل للقمة ستعلم كم هو نقي هواء القمم، لا يكدره المرجفون ولا المترفون ولا الضعفاء ولا المنافقون، لا يمكن أن يتنفسه إلا ذوي الهمم أمثالك. سابعا، اعلم أن كثرة الاشتغال بالدنيا وإفراغ المجهود فيها والميل بالكلية إليها وحلاوة أحاديثها ولذة أمانيها تمنع حرارة ذكر الموت أن ترد على القلب وأن ترج فيه. نعم، لأن القلب إذا امتلأ بشيء لم يكن لشيء آخر فيه مدخل ولا لسواه فيه مجال، وهو مثل الإناء. كلنا يشكو قسوة القلب، كلنا يشكو أنه يرى الميت ويسمع عن الموت وربما لا يتحرك القلب. فأقول لك، إن أراد صاحب هذا القلب سماع الحكمة والانتفاع بالموعظة لم يكن له بد من تفريغه ليجد التذكر فيه وتلقي الموعظة فيه محلا قابلا، فلا يزال يتعاهده ويتفقده بالأذكار والأفكار والنظر والاعتبار آناء الليل وأطراف النهار، لئلا يرجع إلى ما كان عليه من الرين ويعود إلى حالته الأولى من الغفلة. إن لم تقدر على تفريغه بالمرة، فرغ منه ما أمكن، اجعل مكان الغفلة ذكرى، مكان الفرح حزنا، مكان الارتباط ندما، مكان السهو تيقظا. وإن فعلت هذا لا يزال القلب يتنور ويتنور حتى يرق وينكسر لله تعالى. واعلم رحمك الله أن مما يعينك على الفكرة في الموت ويفرغك له ويكثر اشتغالك به تذكر من مضى من إخوانك وخلانك. نعم، من مضى من إخوانك وخلانك وأصحابك وأقربائك الذين مضوا قبلك وتقدموا أمامك، كانوا يحرصون حرصك، كانوا يسعون سعيك، يأملون أملك، يعملون في هذه الدنيا عملك، وقصت المنون أعناقهم وقلعت أعراقهم وقسمت أصلابهم وفجعت فيهم أهاليهم وأحبابهم، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت، جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت. بشارات بشارات، أبشر أخي الحبيب، فإن الله ستير يحب الستر. اسمع لهذا الحديث العجيب عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدلي المؤمن فيضع عليه كنفة ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله الكريم من فضله فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. أخي، أقبل على الله مهما كان منك، وأبشر إن شاء الله بغفران الذنوب ومحو الخطايا، أبشروا برحمة الله ولطفه، فإن الله أرحم بالعبد من أمه. متى؟ إذا أقبل العبد أقبل عليه، يفرح بتوبته وهو لا يحتاج إليه، بل ينادي سبحانه، ينادي من أسرف وتجاوز بألطف عبارة وأرق آية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأبشر أخي، فإن من أصلح ما بقي غفر له ما مضى، بل أعظم من هذا، بل بدلت سيئاته حسنات. نسأل الله الكريم من فضله. وتنبه وتذكر دائما وإياك أن تنسى أن الموت يأتي بغتة، وأن الصالحات هي رؤوس الأموال، وأن الربح جنات عدن، والخسارة نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وبعد هذه الرحلة الطويلة كل حسيب نفسه، كل حسيب نفسه. وأخيرا أقول لكم كما قال يحيى بن معاذ: لست آمركم بترك الدنيا، إنما أنصح بترك الذنوب. فترك الدنيا فضيلة، وترك الذنوب فريضة، وأنتم إلى إقامة الفريضة أحوج منكم إلى الحسنات والفضائل. ولما حضرت ابن المنكدر الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: والله ما أبكي لذنب أعلم أني أتيته. إذن لماذا؟ ولكن أخاف أني أتيت شيئا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. فلا إله إلا الله يبكي على ذنوب لا يعلمها. أفلا نبكي ذنوبا كأمثال الجبال نعلمها ونصر عليها؟ فرحماك ربنا بنا، رحماك ربنا بنا. وكما قيل للحسن: يا أبا سعيد، من أشد الناس صراخا يوم القيامة؟ فقال: رجل رزق نعمة فاستعان بها على معصية الله. ومن أعظم نعم الله علينا بعد الإيمان الصحة والفراغ والمال والجده. ومن تأمل واقع الناس وجد أن توفر هذه النعم كانت سببا وداعيا عند البعض على معصية الله بدل شكرها بالطاعة. اللهم اجعلنا ممن أعطي فشكر. وفي ختام هذا الدرس وبعد هذه الكلمات أستغفر الله وأتوب إليه، فقد وعظتكم فربما ظننتم أنني واعظ زاهد، وأنا أعلم الناس في نفسي، كثير الإسراف في يومي وأمسي، غير محكم لكثير من أمري. ولكن عزائي، لو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يحكم نفسه إذن لتواكل الخير ورفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة في الأرض. وود الشيطان وأعوانه هذا. ومثلي مثل قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما وعظ يوما إخوانه فقال: وأيم الله إني لأقول مقالتي هذه ولا أعلم عند أحدكم من الذنوب أكثر مما عندي، ولكنها سنن من الله عادلة، أمر فيها بطاعته ونهي فيها عن معصيته. ثم أستغفر الله تعالى. ووضع رحمه الله وضع كمه على وجهه وبكى حتى بلت دموعه لحيته، غير أنه رحمه الله يقولها ورعا، وأقولها حقيقة: فويحك نفسي إن نجا هؤلاء وهلكت. اللهم لا تحرمني ولو أجر الدلالة، فالدال على الخير كفاعله، فإن لم أكن فعلته فقد دللت عليه. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. اللهم اغفر للحاضرين خاصة والسامعين عامة، واعف عنا جميعا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفقنا للاستعداد ليوم الدين. اللهم لا تجعلنا من النادمين، واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، واجعلها من رياض الجنة، وقنا عذاب القبر وفتنته ووحشته وضمته وأهواله وظلمته. سبحانك يا إلهي، إذا ذكرنا خطايانا ضاقت علينا الأرض بما رحبت، وإذا ذكرنا رحمتك ارتدت إلينا أرواحنا. إلهنا، بأي قدم نقف بين يديك وأنت قد علمت سرائر أمرنا وختمت على ألسنتنا وأنطقت جوارحنا؟ فيا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب المؤمنين، ها نحن جئناك تائبين منكسرين خاضعين. فاقبل اللهم توبتنا، فاقبل اللهم توبتنا، واستجب دعوتنا، وارحم عبرتنا، وأقلنا عثرتنا. اللهم وارحم موتى المسلمين، واغفر سيئاتهم، وأعذهم من عذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على الطاعة، واقبضنا على التوحيد، وهون علينا سكرات الموت، واجعل الحياة لنا زيادة في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين والشيشان. اللهم كن عونا لهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وجندك وكتابك وسنة نبيك.
وتوصيد باب الأمان المنون، تمر كلمح العيون السنون. وتوصيد باب الأمان المنون.
وبعد،
فهذه المنون نراها صباح مساء تغلق ثير الأمان البيضاء والآمال الزاهية فتلفها في محيط أسود حالك. والنجاة في تقوى الله وعمل الصالحات وادخار ما يجدي. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين.
لقد آن يا نفس أن ترجعي لربك حيث الرضا والسكون. لقد آن يا نفس.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في رواسٍ للإنتاج الإعلامي بالرياض، هاتف 464-18-63، ناسوخ 464-18-67. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواسٍ للإنتاج الإعلامي تقدم
مليكة الطهر.
الفرق فيما بيننا أني هيعة الحوم من رجفة وجنون.
أهيج في القوم بالأشعار غيرتهم، ألا لأعراضنا يا قوم حراس.
من على منبر حسان بن ثابت رضي الله عنه نقدم
بشاراتي يفيض بها لكم يا قوم إحساسي،
أنغاما من الشعر الأصيل
نعت في قفر أتعاسي،
وقبسات من السحر الحلال
لكم يا قوم إحساسي،
حروف تنبض بالطهر
نعت في قفر أتعاسي،
وقصائد تستمطر النصر.
أرى من قومنا طفلا يرتل سورة الناس، يعوذ بربه من شر وسواس وخناس، ويقرأ سورة الأنفال يرهب ألف جساس. أرى جيلا بصحوتنا شديد العزم والباس، بصوت الحق يصرخ ثائرا بوجوه أنجاس.
مليكة الطهر،
ديوان صوتي للشاعر محمد بن عبد الرحمن المدني.
أما لأعراضنا يا قوم حراس، شعري لأمتنا دين أنوء به وللصدور إذا